إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أحبتي في الله في تداعيات هذه الأزمة الطاحنة، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن والشرور، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين واحة أمن وأمان، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في الخطبة الأولى عن فقه معاملة الحكام في الإسلام، وأوردنا النصوص بفضل الله عز وجل آنذاك، وخلاصة الأمر أن المسلم إذا ولى الله عليه حاكماً واستتب له الأمر وانعقدت له البيعة، كانت له بيعة في عنقه، ووجب عليه السمع والطاعة في غير معصية الله. ثم كانت الخطبة الماضية التي تناولنا فيها أهم الأسباب للمخرج من هذه الفتنة، وبينا ذلك بحمد الله عز وجل مستدلين مستنيرين بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وبقي لنا في هذا اللقاء أن نتكلم عن مسألة مهمة، ألا وهي شبهات يثيرها بعض الناس هنا وهناك، ويريدون أن يلبسوا ما يفعلونه لباس الشرع، وأن يتقمصوا هذا القميص الخطير، وأن يجلبوا بخيلهم ورجلهم. وأبى الله تبارك وتعالى ذلك على أهل الشهادة، وجعل الله عز وجل المسؤولية على من آتاه الله علما أن يبينه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. شبهات وردود نقف معها أحبتي في الله، وأعيروني القلوب والأسماع، عل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. مدخل لهذه الشبهات والردود، ينقسم الناس في هذه المظاهرات إلى ستة أقسام، لا نقول إنهم على قسم واحد كما يثيره بعض المقرضين علينا، ويلبسون الكلام ويحرفون الكلمة عن مواضعه. قلت وأقول ولا أزال أقولها، الناس ليسوا سواء، ليسوا سواء، هكذا قال ربنا في كتابه الكريم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمتظاهرون ليسوا سواء. الصنف الأول صادقون، مخلصون، محبون للكويت ولأهل الكويت، كانت مطالبهم صحيحة، يريدون أن يرفعوا الظلم، يريدون أن يدفعوا بعجلة التنمية، يريدون أن يروا ميزان العدل والقسط في واقعهم، يريدون أن تقطع هذه المحسوبيات والواسطات، يريدون أن يدفع وأن يحارب هذا الفساد المالي والإداري، وكل هذه مطالب لا أحد يناقش فيها، ولكنهم أخطأوا الطريق. نعم، أخطأوا الطريق، أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. النية الصالحة والصدق لا يجعل الخطأ صواباً، لا يجعل الخطأ صواباً، ولا يجعل المفسدة مصلحة، بل الخطأ خطأ وإن كانت نية صاحبه صحيحة سليمة. الصنف الثاني من المتظاهرين هم مثيروا الشغب، غوغائيون لا هم لهم إلا التكسير والتخريب والسب والشتم، وهذا مشاهد ومسجل ومدون في تلك المسيرات وفي تلك الخطابات الآثمة، عندما نسمع من ارتفاع الأصوات مثيري الشغب والغوغائيين عندما يسبون رمز البلاد ويتهجمون على الصالحين والمصلحين والدعاة والمشايخ، مثيروا الفتن والقلاقل في كل زمان ومكان، وهم قلة ولكنهم مؤثرون في هذه المسيرات والمظاهرات. الصنف الثالث من المتظاهرين لا ناقة له ولا جمل، لا ناقة له ولا جمل، خرج لأن الناس قد خرجوا، ذهب لأن الناس قد ذهبوا، اعتصم لأن الناس قد اعتصموا، أثار وردد الشعارات وإن كانت شعارات فاسدة رددها لأن الناس يرددون، بغبغاء يقول ما يقولون يردد ما يرددون، فهؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل. الصنف الرابع من المتظاهرين أصحاب مصالح شخصية، يريدون من هذه المظاهرات تصفية حسابات قديمة مع رموز في البلاد. الصنف الخامس من المتظاهرين، وأنا أرتبهم على خطورتهم، وهم أصحاب أطماع، وهم تحركهم أطماع خارجية، تحركهم أطماع خارجية، تقول لي ما هو الدليل؟ أقول لك الدليل واضح ملموس، ألم يشاهد أبناء الكويت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتويتر حساب آثم، حساب مجرم، عندما قال وهو يريد أن يوجه جموع الشباب، قال لهم في رسالته الآثمة الجبانة، قال لهم إذا قطع التواصل بينكم في المظاهرة من قبل الحكومة والسلطات الأمنية فاتصلوا بهذين الرقمين في ولايتين في أمريكا لتسمعوا التوجيهات لكم أين تذهبون وفي أي ساحة تجتمعون. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ يسمى تدخل في الشؤون الداخلية. أما الصنف السادس والأخير، وقبل أن أذكره وقبل أن أقف معه وقبل أن أذكر شبهاته وأن أفندها بإذن الله عز وجل، أقول هذه الأصناف الخمسة من المتظاهرين بفضل الله عز وجل قد اتخذت الحكومة، نسأل الله لها التوفيق والسداد، خطوات إيجابية متمثلة في إجراءين رئيسيين، حزم وضبط، وهذا الذي يطلبه كل مواطن منصف عاقل. فارتدع جزء من هذه الأقسام الخمسة كمثري الشغب وأصحاب الأطماع الخارجية وأصحاب التصفيات الشخصية، ارتدعوا عندما وجدوا الحزمة والعزمة والضبط الذي نطالب به منذ عقود طويلة. أما الإجراء الثاني متمثل في تلك الوعود التي أطلقها ولي أمرنا، نعم ولي أمرنا، عندما أطلقها على رؤوس الأشهاد من إجراءات لإصلاح ودفع لعجلة التنمية، نسأل الله أن نراها في القريب العاجل، فقطع الطريق على الصنف الأول من المتظاهرين الذين خرجوا بدافع الصدق والمحبة للكويت، فبهذه الوعود قد انقطع الطريق عليهم وعادوا إلى رشدهم. أما الصنف السادس والأخير من المتظاهرين وهو الصنف الخطير، وهم الذين يريدون السلطة ويريدون قلب نظام الحكم في الكويت. هم الذين قد خرجوا بشعارات وخرجوا وانجرفوا مع هذا السيل الجارف العارم، فعندما عاد هذا السيل وتحققت بعض مطالبه ووجد الحزم والعزم والضبط عادوا، فانكشف هذا الصنف السادس فبدل الشعار وأخرج شعارات هي شعارات الخوارج، هي شعارات الخوارج الذين خرجوا في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا حكم إلا لله. هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم لا بيعة له، إلى غير ذلك من الشبهات الواهية التي هي أوهن من بيت العنكبوت. نقف مع هذا الصنف السادس الذي قد ألبس خروجه لبوس الشرع، وخرجت هذه الفتاوى من مشايخ المظاهرات والمسيرات التي والله لا زمام لها ولا خطام، فتاوى غير منضبطة لا بنص من كتاب ولا من سنة ولا بفهم من علماء سلف الأمة، بل اتباع للأهواء والعواطف وجريان مع هذه الموجة العارمة التي قام بها الشعب. ومنذ متى كان الشعب مصدراً للحق والباطل؟ ومنذ متى كان حال الشعب هو الذي يميز لنا بين الحق والباطل؟ الذي يميز بين الحق والباطل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. الشبهة الأولى، يقولون بأن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، يطلقونها إطلاقاً، وهذا جهل، جهل مركب بنصوص الكتاب والسنة. والدليل على ذلك، دليل على كلامهم، قالوا قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا هو حال اليهود. إذا كانت النصوص توافق ما يريدون قالوها، وإذا كانت النصوص تخالف ما يريدون غضوا الطرف عنها وطمسوها. هذا هو حال هؤلاء المتكلمين. اسمعوا، اسمعوا لقول العلماء وعلى رأسهم حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن أبي طالب رضي الله عنهما، يقول في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. من جحده ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقره به ولم يحكم به فهو ظالم وفاسق. إذن ليسوا سواء، ليس كل من نحى الشريعة أو بعض الشريعة يعد كافرا خارج عن ملة الإسلام، بل المسألة فيها تفصيل، والآيات ثلاث: فأولئك هم الكافرون، الثانية فأولئك هم الظالمون، الثالثة فأولئك هم الفاسقون. وقال ابن عباس أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء: كفر دون كفر، أي ليس بالكفر الأكبر على الإطلاق. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. قد يقول قائل: لم يحكم بغير ما أنزل الله وضع الدستور الكويتي إلا لأنه يستحل. نقول: إذن ما الفرق بينكم وبين الخوارج؟ هذا هو قول الخوارج، وهذا هو منهج الخوارج الذين يقولون باللازم. لماذا كفر الخوارج أصحاب الكبائر؟ لماذا كفر الخوارج الزاني والمرابي والسارق وغير ذلك؟ لأنهم يقولون: لم يزني إلا لأنه استحل الزنا، لم يرابي إلا لأنه استحل الربا. فهم دخلوا وشقوا عن قلوب الناس، ولا يعلم من في القلوب إلا علام الغيوب. أمرنا أن نعامل الناس بظاهرهم وأن نكل سرائرهم إلى خالقهم. هذا نهج أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على أسامة رضي الله عنه عندما قتل ذلك الرجل أخذا بظاهره، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال: ما يدريك، ما يدريك أنه قالها لا إله إلا الله، قالها خوفا من السيف ولم يكن صادقا من قلبه. أشققت عن قلبه يا أسامة؟ فنقول لهؤلاء: ما يدريكم أنه نحى الشريعة أو نحى بعض الشريعة لأنه يستحل ذلك. ما الدليل على ذلك؟ إذا كان الدليل مجرد الفعل، إذن عليكم أن تكفروا كل مسلم يتعامل مع البنوك الربوية، وعليكم أن تكفروا كل إنسان يقع في أي كبيرة، لأن من استحل الكبائر ليس فعلها، من استحلها يعني قال إنها حلال واعتقد حلها، قال: الزنا حلال، الربا حلال، كافر بالإجماع. لكن لا يعني الذي يقع فيها أنه يعتقدها، فرق كما بين السماء والأرض. الشبهة الثانية: جواز المظاهرات والمسيرات. اصبروا أحبتي في الله وإن أطلت الكلام، والله إن الأمر جلل، أقسم بالله إن الأمر عظيم. هم خرجوا لساعات طويلة لمطالبات دنيوية، هذا أمر يمس الأمن، يمس الدين، يمس العقيدة. لا بد أن نصبر وأن نصابر لتزال هذه الشبه، وليكون الإنسان على بينة وبصيرة. الشبهة الثانية: جواز المظاهرات. لماذا يا حبيبي تقول جواز المظاهرات؟ قال لك: أولا لأن الأصل الإباحة، ولأنها مصلحة مرسلة. الرد على هذه الشبهة الواهية أن الدين كله مبني على المصالح ودرء المفاسد. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل مصلحة أمر الشرع بها، وكل مفسدة نهى الشرع عنها. ولذلك هذه المظاهرات والمسيرات ما أدين الله عز وجل به، وقلتها منذ سنوات ولا زلت أقولها، وفي كل مرة والله يزداد الإنسان يقينا وثباتا بأن ما عليه هو الحق من عدم جواز هذه المظاهرات والمسيرات، لأنها تتضمن مفاسد عظيمة تصادم مقاصد الشريعة من حفظ النفس والدين والعرض والمال والعقل. مفاسدها أحصيتها على سبيل العجالة 10 مفاسد. المفسد الأول: أسلوب مبتدع ما عرفه العلماء لا في القديم ولا في الحديث. ثانيا: تفتح باب الخروج والتكفير على ولاة الأمور، وهذا الذي وقع الآن. نسمع في خطابه الآثم يقول وينزع السمع والطاعة ويطلب من الناس أن ينزعوا الخوف من قلوبهم ويدعونهم إلى الخروج والمصادمة. إذن إذا لم يكن هذا خروج على الحاكم، فما هو الخروج؟ سؤال يا من تقولون بأنها جائزة. إذا لم تكن هذه المظاهرات الآن، إذا لم تكن هي خروج على الحاكم وشق عصا الطاعة، فكيف تكون خروج على الحاكم إذن؟ متى تكون؟ دعوة صريحة: اخرجوا، صادموا، مسيرات، لن نسمح لك، انزعوا الخوف من قلوبكم، لا ينضبطون بالأوامر والتوجيهات التي صدرت من الحكومة، خروج على الحاكم ودعوة للتكفير، وهذا الذي وقع. ما أصبحت القضية الآن مطالبة ومحاسبة بقضية المديونيات والديزل وغيرها، لا، أصبحت القضية الآن تكفير الحاكم والدعوة لخروجه، وهذا الذي قادتنا إليه هذه المظاهرات الفاسدة وهذا الأسلوب الخبيث المبتدع الذي يصادم الكتاب والسنة. من مفاسدها إثارة الفوضى. هل نتائج هذه المظاهرات تكون يعود الناس كأن شيئا لم يكن، أم أثيرت الفوضى؟ أثيرت الفوضى. رابعا، الصدام مع الأمن، وهذا الذي جنيناه ولا نرضى به، من جراحات وآلام ودماء، نساء ضربن وأطفال ضربوا ورجال ضربوا وشباب ضربوا ومن الأمن ضربوا، ولا نقبل بضرب أحد، ونقول وقلتها: إثمهم على من أخرجهم، إثمهم على من أخرجهم. ثم بالمناسبة، أين مشائخ الذين يفتون بالمظاهرات؟ وين هم؟ وين دكاترة الشريعة اللي يفتون بالمظاهرات؟ لماذا لم يتقدموا المتظاهرين؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولا القضية من وراء تويتر بس يدعو للمظاهرات؟ هل رأيتموهم؟ هل رأيت أبناءهم؟ هل رأيت نساءهم؟ أم يدفعون بأبناء المسلمين وهم يجلسون في ديوانياتهم وربما خارج الكويت وينالون ما ينالون من رغد العيش، ثم يخرجون بهذه الفتاوى المشبوهة المأجورة؟ هذا هو الذي يقول عندما يقول يثير الفتن: هؤلاء هم الذين يثيرون الفتن. من مفاسد المظاهرات ضياع الحكمة، ضياع الحكمة. والحوار أصبح السواد الأعظم من المسلمين، ما يبي يحاور، ما يبي حوار، ما يبي حكمة. صارت الكويت كل شيء تبي تأخذ بذراعك، حارت كل من إيده إلو. عندك مطالب، جمع لك 10 20 30 40 وشوف لك بعض الفتاوى المشبوهة وتخرج في الشارع. هذه دولة؟ هذا إصلاح؟ أهكذا يطلب الإصلاح؟ هذا إصلاح للشيطان وليس إصلاح لطريق الرحمن ودين الله عز وجل. من مفاسدها ثامنا، زرع روح العدوانية. منذ متى كنا نرى أن أبناءنا وبناتنا في المدارس يعبرون عن مطالبهم بمظاهرات؟ منذ متى؟ منذ أن رأوا القدوات في المجتمع، أعضاء مجلس الأمة أو بعض أعضاء مجلس الأمة، رأوهم هم القدوات، يخرجون ويتكلمون ويهددون ويتوعدون، فتكون النتيجة من يصفر ويصفق ويحمل هذا على الأكتاف، وكأنه صلاح الدين الأيوبي الذي فتح بيت المقدس. فانزرعت روح العدوانية في نفوس أبنائنا لأقل مطلب، وقد تكون كثير من هذه المطالب تافهة باطلة، ولكنهم أرادوا أن يخرجوا، تقمصوا هذه الشخصيات من هذه القدوات السيئة التي زرعت هذه المفسدة في نفوس أبنائنا وبناتنا. تاسعا، من مفاسد المظاهرات أنها سبب لرد الحق. صاحب الحق لا يقبل، قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا لمن؟ لفرعون الخبيث المخبث الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لماذا يا ربنا؟ أهذا لكرامة فرعون؟ لا كرامة لفرعون، قبحه الله ولعنه الله، ولكن المقصود قبول الحق، وكل سبيل يؤدي إلى قبول الحق لا بد أن يرتكب وأن يفعل. فالصدام لا يؤدي إلى قبول الحق بل إلى رده، وحتى لو كنت صاحب حق، وحتى لو كان ولي الأمر على باطل، لن يقبل منك لأنك أتيته عن طريق المصادمة، وهذا من مفاسد المظاهرات. عاشراً أخيراً من مفاسد المظاهرات ضياع المكتسبات، ضياع المكتسبات والتضييق على الحريات من قبل الحكومات، وهذا بفضل الله عز وجل لم يقع في الكويت، ونسأل الله أن لا يقع في الكويت، ونسأل الله أن يرد هؤلاء إلى رشدهم، وإذا لم يردوا إلى رشدهم علينا أن نأخذهم وأن نأطرهم على الحق أطرا، لأننا في سفينة واحدة، كما بين صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: فإنهم أخذوا على يده نجوا ونجوا، وإن تركوا هلكوا جميعهم، فكلنا في سفينة واحدة. هذه الممارسات سيكون ردة فعلها التضييق على الأمة في عيشها وفي رزقها، وهذا الذي وقع في كثير من بلدان المسلمين عندما قامت هذه المظاهرات العارمة، فما كان من ردة فعل هذه الحكومة، وردة فعل لا نقرها، ولكن لكل فعل ردة فعل تناسبه أو تزيد عليه في القوة، فكان من شأنها التضييق على المسلمين ومنع المحاضرات، بل غلق المساجد وعدم السماح في إقامة الدعوات إلى غيرها، فترك للمكاسب تضييق للحريات إلى غير ذلك من المفاسد، ظلمات بعضها فوق بعض. أبعد هذا يقال إن هذه المظاهرات جائزة؟ نكمل هذه الشبهة. استدلالهم بجواز المظاهرات بقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض. عندما سمعت هذه الآية لم أصدق ما سمعت. أيعقل دكتور في الشريعة يعقل أن يستدل على جواز المظاهرات بقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض؟ قلت في نفسي: ما أشبه هذه الكلمة بكلمة أحد المجرمين من علماء الصفوية سبابة الصحابة عندما طلب منه بعض أهل السنة أن يذكر آية في القرآن الكريم فيها ذكر علي بن أبي طالب، فماذا قال هذا الجاهل الأحمق؟ قال: الدليل قوله تبارك وتعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، عليا علي بن أبي طالب. فهذا كذلك، تجوز المظاهرات لقول الله: قل سيروا في الأرض. مصيبة، كارثة أن نصل إلى هذا الدرك، أن نصل إلى هذا المستوى. هذا دليل على الإفلاس، دليل على الإفلاس. ما عنده دليل، لا من كتاب ولا من سنة، يتشبث بأي ظاهر لآية. أخيرا برد هذه الشبهة، شبهة المظاهرات، استدلالهم ببعض الآثار عن السلف. قالوا بأن فلان من السلف أنكر على الولاة، وفلان من السلف أنكر على الحاكم إلى غير ذلك، وهذا استدلال باطل، لأنه أولاً كثير من هذه الآثار لم تثبت، كقصة عمر بن الخطاب مع المرأة يستدلون بها ويدندنون ويطنطنون حولها، إن عمر بن الخطاب قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. قال ذلك لأنه رقى المنبر يوماً ثم جمع الناس في خلافته وأخذ يبين لهم ويحذرهم من غلاء المهور، وأن غلاء المهر لا يدل على مكرمة للمرأة، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر أزواجه وبناته 12 أوقية، أي ما يعادل 480 درهم، قليل، مبلغ زهيد. فنزل من المنبر ثم جاءته امرأة وقالت: أين أنت من كتاب الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة أولا إسنادها طرق كثيرة لها كلها ضعيفة، هذا رقم واحد. رقم اثنين: لو كانت هذه القصة صحيحة، ما هو وجه الدلالة؟ هل يقاس فعل هذه المرأة أنه قالت لعمر وهو في نزوله: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ هل يقاس هذا على فعل المظاهرات وتجيش الجيوش وإعلان شق عصا الطاعة، ما لكم كيف تحكمون؟ إلى غير ذلك من أفعال السلف. نقول وإن ثبتت، وإن ثبتت فإنهم ليسوا معصومين، وكل يرد من كلامه، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، سأتجاوز بقية الشبهات خشية الإطالة عليكم وقد أطلت، ونرجئها للكلام بعد الصلاة، فمن أراد أن يستمع فحي هلا. وإنما أختم هذه الخطبة بنصيحتين أرجو أن تجد آذانا مصغية وقلوبا واعية. النصيحة الأولى هي للأحزاب والتكتلات السياسية أو الإسلامية أو القبلية أو الطائفية أو غير ذلك. أقول لهم ولنفسي أولا، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أننا سنأتيه فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. واعلموا أن الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة. لن تأتي في ذلك اليوم العظيم ومعك حزبك، ومعك جماعتك، ومعك قبيلتك، ومعك تكتلك وطائفتك، ستأتي لوحدك، كل نفس بما كسبت رهينة. فاتقوا الله. وهذه الدعوات التي تدعو إلى الأحزاب وإنشاء هذه الجماعات، والله وتالله وبالله إنها تصادم نصوص الكتاب والسنة، وهي محرمة بإجماع أهل العلم، وأنا مسؤول عن كلامي، هي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ومفاسدها لا تخفى على كل مبصر عاقل، مفاسدها كالشمس في رابعة النهار لا تخفى إلا على الأعمى، من أعمى الله بصره أو بصيرته. فاتقوا الله، ودعوا هذه الأحزاب، ودعوا هذه التكتلات، ولنضع أيدينا بأيدي بعض، والحرية مفتوحة والانتخاب موجود، فليتقدم المصلح ليقدم ما فيه نفع للبلاد والعباد. النصيحة الثانية والتي أختم بها وهي موجهة لإخواني، نعم مهما اختلفنا يبقون هم إخوان لنا، إنما المؤمنون إخوة، ولكننا حبنا للحق ولكتاب الله وسنة رسوله والصدع بالحق والنصيحة لولاة أمورنا والأئمة المسلمين أعظم من حبنا للأشخاص وإن كانوا من مشايخنا ودعاتنا. نعم نصيحة لهم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يتركوا هذا المنهج المنحرف المعوج الذي والله لا يدعو إلا إلى الفتنة وإثارة الفوضى، وعليهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بالعلماء الكبار أصحاب العلم الراسخ والتجربة الطويلة التي كانت عبر السنوات الطويلة، فخبروا ما لم يخبروا وعلموا ما لم يعلموا، وأن يتركوا هذه الأقوال السياسية والفكرية الممجوجة التي لا تنبني على نصوص واضحة ولا على كلام واضح من كلام أهل العلم. وما بقي كما قلتم من شبه مهمة سيرجئها للكلام بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.